بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلبنا البحث إلى هنا كما أن الظاهر أن يكون لا لنفي الحقيقة وتقدم بيان ما قاله الأخن في المقام وبيان ما سلكه الشيخ الأنصاري أيضا وكنا نتكلم عن كلمات الفاضل التوني فقال الشيخ الأخن إنما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والفاضل التوني يستدعي المجازية والنفي هاهنا لنفي الموضوع وإن كان أريد منه نفي الحكم بقي كلام وهو الكلام الأخير أن يراد من النفي هاهنا النهي لا ضرر يعني يحرم عليه الضرر يمنع الضرر الضرر ممنوع مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال نفي لكنه في الحقيقة أريد منه النهي أي لا يجوز منكم الرفث والفسق والكذا والجدال وهو الكلام المنسوب لشيخ الشريعة الإصفهاني نقرأ الكتاب تطبيقا كما أن الظاهر أن يكون لا وإن لا لا ضرر أن يكون لا لنفي الحقيقة والماهية والجنس يعني نفي الموضوع واضح مثلا مثل من كلا رجل في الدار كلا رجل في الدار عفوا لا رجل أي لا رجل موجود في الدار فهاهنا نفي الجنس الرجلي وهاهنا في مقامنا أيضا نفي الجنس الضرري كما هو الأصل المراد من الأصل هاهنا أي الظاهر كما هو الظاهر في هذا التركيب يا تركيب في دخول لا على الموضوعات على الجنس على الطبيعة على الماهية بل كما هو الأصل أي الظاهر في هذا التركيب حقيقة إما أن يراد من النفي نفي الطبيعة حقيقة مثل من لا رجل في الدار نفي وجود الرجال واقعا عن الدار بل حقيقة أو ادعاء كناية كناية قيد المن لكلمة ادعاء ادعاء من باب الكناية وقلنا الكناية قد تكون أبلغ من التصريح والكناية حقيقة ادعائية يعني مجاز نوعا ما يكون مجازا لأنها حقيقة ادعائية كأن نفي الآثار نفيا للماهية كأن الرجل الذي لا آثار له من الرجولية ليس برجل وإن كان رجلا حقيقة كناية عن نفي الآثار المترقبة والمطلوبة والمراد من ذلك الموضوع كل موضوع له آثار تناسبه مجل له الرجال الله خلقهم أن تصدر منهم ما يناسب الرجال فإذا فقدوا تلك الآثار كانوا رجال ولا رجال مجل له الضرر المنفي الضرر له آثار تارة ينفى بوجوده الخارجي وهاهنا ليس منفيا فإذا المنفي هاهنا من هو؟ آثاره أي أحكامه المترتبة عليه كما هو أي نفي الحقيقة أي نفي الطبيعة حقيقة أو ادعاء حقيقة أو ادعاء كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفى صلاة جار المسجد في بيته واعتبره لا صلاة واعتبرها لا صلاة لكن يقينا هو مصلي ويقينا صلاته مقبولة في بيته فما المراد من النفي؟ نفي الآثار أم نفي الكمال؟ واضح المسألة؟ إلا في المسجد ويا أشباه الرجال هنا نفي الآثار ولا رجال فإن قضية أي مقتضى الآن أرجو التوجه ما هو الدليل الآخند في مقابل بقية الأعلام من أن النفي هاهنا نفي للطبيعة والحقيقة والجنس لا نفي الحكم ولا نفي غير متدارك ولا النفي بمعنى النهي ما هو دليلك شيخنا قال اللغة العربية فإذا سنده ودليله اللغة أن البلاغة هكذا تقتضي فإن قضيته دليل الشيخ هذا فإن قضيته شروع في الدليل لكن الدليل شنو من طريق اللغة من طريق البلاغة فإن قضيته أي مقتضى البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة والماهية والجنس ادعاء زين لا نفي الحكم هذا تعريض بمن؟ بالشيخ الأنصاري شيخ يقول لا ضرر أي لا حكم ضررية لا نفي الحكم أو الصفة الصفة تعريض بمن؟ بالفاضل التوني فاضل التوني ماذا قال؟ لا ضرر غير صار صفة وقيدا للموضوع أو الصفة كما لا يخفى زين ونفي الحقيقة ادعاء اكتبوها هنا دفع دخل مقدر وهو أن النتيجة واحدة بينما يقوله الآخند وما يقوله الشيخ وما يقوله الفاضل التوني من رجوع الأمر بالمآل إلى نفي الحكم واضح المسألة الكلام للجميع بالمآل يرجع إلى نفي الحكم واحد يقول منفي مستقيما يا شيخ واحد يقول منفي الحكم لكن بلحاظ هذه الصفة وهذا القيد واحد يقول الموضوع منفي بلحاظ الحكم وهو الآخون النتيجة واحدة يقول لا أريد أن أنكر أن بالنتيجة وبالمآل الكلام واحد لكني أريد أن أقول ما سلكه الأعلام يخالف البلاغة العربية فيكون بشاعة وخروجا عن نهج البلاغة مثلا أقرأ العبارة ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير بل ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما أي الحكم أو الصفة ابتداء جمع شنو قالوا المنفي هو الحكم ابتداء مجازا في التقدير هذا مجاز في الحذف مجازا في التقدير مجاز في الحذف يعني نقدر شيئا كصفة محذوفة أو في الكلمة الكلمة المن للشيخ الأنصاري أحسنتم لأنه نفي السبب لنفي الموضوع المسبب وهو الضرر أو في الكلمة مما لا يخفى يقول هذا الكلام مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة واضح المسألة يعني خلاف البلاغة وقد انقدح بذلك أي بما قلناه من هذه الكلمات ماذا انقدح واتضح شيخنا الآخند بعد أي بعد فاعل ما انقدح وقد انقدح بعد إرادة نفي الضرر نفي الحكم الضرري كما هو مسلك الشيخ فإذا بالبلاغة ستفهمون ما قلت أنا وأن كلام الشيخ بعيد بل بعد إرادتنا في الحكم الضرري كما هو مسلك الشيخ، أو الضرر غير المتدارك كما هو مسلك من؟ فاضل التوني. هذا ما كان متكلم عنه لحد الآن. هذا الثالث لشيخ الشريعة الإصفهاني، أو إرادة النهي. يعني شنو إرادة النهي؟ يعني الكلام وإن سيق بسياق النفي لا ضرر، نفي الضرر، لكنه ما أريد نفي الضرر بل أريد النهي عن الضرر. يعني أنتم أيها المسلمون لا تفعلوا ما يكون ضررا بالآخرين أو موجبا للضرر، فهو نهي بلسان النافي، مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مثلا، أو إرادة النهي من النفي جدا. هذه الكلمات مو صحيحة، يقول الشيخ الآخون شيخنا، لماذا غير صحيح؟ ضرورة بشاعة، ضرورة بشاعة استعمال الضرر. أوصل المسألة مو إلى خلاف البلاغة بعدها، إذا وصلت إلى البشاعة لا تجاوزت مرحلة عدم البلاغة. ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه. اكتبوا إشارة إلى المجاز في الكلمة، أي إرادة الحكم الضرري. قلنا الحكم الضرري سبب لمن؟ للموضوع. فنفي الحكم الضرري لنفي الموضوع. يعني أرجو التوجه، يعني ظاهرا نفي الموضوع مجلولة، لكن في الواقع لمن في شنو؟ الحكم الضرري. فمن باب دلالة المسبب على السبب، بل وإرادة خصوص سبب من أسبابه، أو جيء بالضرر وأريد منه خصوص الضرر، خصوص الضرر الغير المتدارك منه أي من الضرر. هذا ليس بصحيح، وأفعلنا العبارة. ومثله لو أريد ذاك، يعني شنو ذاك؟ لو أريد خصوص السبب من الأسباب، أو خصوص الضرر غير المتدارك بنحو التقييد، يعني بنحو المجاز في الحذف والإضمار، كأن الكلام هنا مقيد بشيء يدل عليه، ما هو موجود لكن يدل عليه، مثل سل أو فاسألوا أهل الأسل القرية مثلا سؤال. فإن المجاز في الحذف مثل واسألوا القرية أي أهلها. يقول نحن لا نريد أن ننكر أن المجاز في الحذف مما ورد في اللغة العربية وفي الكتاب المجيد، لكنه بعيد عن مقامنا وخلاف البلاغة. ها هنا مو هو خلاف البلاغة، ها هنا في جملة لا ضرر خلاف البلاغة. فإنه وإن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه، يقول تقدير شيء وإضمار شيء بلا أن يساعد عليه الظهور غير سديد. وإرادة النهي من النفي، هذا موجود في القرآن المجيد، لا رفث إلى آخره، موجود في اللغة العربية، موجود في الأشعار العربية. قال وإرادة النهي من من؟ من النفي. هنا الكلام منفي لا ضرر، أريد من النفي يقول شيخ الشريعة النهي، وإن كان ليس بعزيز، يعني ليس بقليل في اللغة العربية، ليس بعزيز أي ليس بنادر الوجود في اللغة العربية، بل هو كثير في اللغة العربية أن يؤتى بالنفي ويراد منه النهي. إلا أن إرادة هذا الشيء لم يعهد من مثل هذا التركيب، يا تركيب، وهو النفي الوارد على الطبيعة، وهو نفي الطبيعة، نفي الحقيقة، نفي الجنس. إلا أن هذا وهو إرادة النهي من النفي لم يعهد من مثل هذا التركيب. واضح المسألة؟ أرجو التوجه. يقول الأخند رحمه الله: ما الذي دعا الشيخ الأنصاري أن يسلك هذا المسلك، وهو أنه أريد هاهنا من النافي نفي الحكم؟ لماذا التجأ الشيخ الأنصاري إلى مثل هذه الكلمات مع ما أنها على مسلك الآخون تخالف بلاغته؟ قال: الذي دعاه إلى هذا أن النفي هاهنا لا يمكن أن يراد منه النفي للطبيعة حقيقة لوجود الضرر في الخارج بلا شك ولا ريب. لا يتمكن إنسان أن يقول أنه نفي واقعا الضرر في الخارج. فلما وجد الشيخ الأنصاري أن نفي الحقيقة حقيقة وواقعا ليس ممكنا لوجود الضرر في الخارج، التجأ إلى أن يقول: المنفي ليست هي الطبيعة والجنس، بل المنفي هو الحكم. لكن نحن نقول للشيخ: إذا سد عليك باب نفي الحقيقة حقيقة، فباب نفي الحقيقة ادعاء موجود، فلا تحتاج إلى أن تفر من الحقيقة إلى المجاز، ابقى على الحقيقة ولو الادعائية. واضح المثل؟ أقرأ. وعدم واو استئناف، وعدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة. يقول: أنا مع الشيخ أن نفي الحقيقة حقيقة ها هنا لا يمكن، أنا مع الشيخ، لكن له طريق وهو نفي الحقيقة ادعاء. لا يكاد يكون عدم إمكان نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة وسببا وعلة على إرادة واحد منها، أي من المعاني الثلاث. يا معاني الثلاث: ما قاله الشيخ، وما قاله الفاضل التوني، وما قاله شيخ الشريعة، على إرادة واحد منها. لماذا شيخنا إذا كانت نفي الحقيقة حقيقة ممتنعة لا نلتجئ ولا يكون هذا الامتناع قرينة على إرادة أحد هذه المعاني الثلاث؟ قال: بعد إمكان حمله أي النفي، إمكان حمله أي النفي على نفيها أي الحقيقة ادعاء. ادعاء واضح المسألة؟ فإذن لا نحتاج إلى مقالة الشيخ أو غيره. بل كان هو أي حمل النفي على نفي الحقيقة ادعاء، على نفي الحقيقة ادعاء، بل كان هو الغالب في موارد استعماله، في موارد استعمال نفي الجنس، في موارد استعمال هذا التركيب وهو نفي الجنس. واضح العبارة؟ نكتب شيء مقدمة للدخول في البحث. ما هي النسبة بين قاعدة لا ضرر وسائر الأدلة؟ يقول المصنف: النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فقد يفترقان وقد يجتمعان في محل واحد، فتارة تثبت بقية الأدلة بلا ضرر كالوضوء والغسل بعناوينهما الأولية. أرجو التوجه. الآن قبل الدخول بالبحث يريد أن يتكلم المصنف على أنها على أنه أي نسبة، كل شيء مع غيره بينه أحد النسب الأربعة مرتجلة. نريد الآن أن نرى ما هي النسبة بين قاعدة لا ضرر أو قاعدة الضرر وبقية الأدلة كالعناوين الأولية. مثلا العناوين الأولية: الصلاة واجبة، الوضوء للصلاة واجب، الخمر محرم، الكذا كذا الأحكام الموجودة، لو قسنا هذه الأدلة الأولية لمن؟ للدليل الثانوي وهو قاعدة الضرر، أي نسبة بينهما التساوي؟ التباين، العموم والخصوص مطلقا أو العموم والخصوص من وجه. لوضوح هذه المطالب لا نبينها ها هنا، لكن ما هو محل الكلام وهو العموم والخصوص من وجه. يقول المصنف: بين الدليل لا ضرر وبقية الأدلة العموم والخصوص من وجه، بمعنى أنه قد تتحقق الأدلة الأولية بلا أن تدخل تحت إطار الضرر. الوضوء واجب، جاء وقته نتوضأ إلى الصلاة، مشكلة له؟ الصلاة واجبة بدون أن يكون قيامها ضرريا. الحج واجب، الخمس واجب، الكذا محرم، الميتة محرمة، مشكلة له؟ فإذا العناوين الأولية يمكن تحقيقها وثبوتها بلا طروع عنوان ثانوي كالضرر عليها. ما هو حكمها؟ يقينا حكمها هو وجوب امتثالها، واجبة كانت أو محرمة. وتارة تثبت قاعدة لا ضرر بدون سائر الأحكام، كمن أتلف مال امرئ فهو له ضامن. ها هنا قاعدة الضرر محكمة، قاعدة الضمان محكمة، ولا يعارضها شيء آخر. من أتلف مال امرئ وأضر بالآخرين يكون ضامنا، فقاعدة الضمان، قاعدة لا ضرار، قاعدة وجوب الضمان، وأمثال هذه الكلمات ها هنا تكون ثابتة. يجب على الإنسان أن يتحمل ما أضر الآخرين، واضح المسألة؟ وقد يتصادقان، كما لو كان الوضوء ضرريا. مشكلة له؟ قد يتصادقان، الوضوء واجب لو كان هو بما هو هو، لكن لو كان ضرريا ما هو الحكم؟ هنا محل اجتماع الضرر. يقول: كل حكم وكل شيء ضرري رفعته أنا. دليل الوضوء، يقول: أنا مطلق، الوضوء مراد للصلاة مطلقا، فيتعارضان في نقطة الاجتماع. هذا عرفناه وشلله. نحن كما نعرف على أنه عند التعارض من عموم بالعموم والخصوص من وجه في نقطة التلاقي يكون تساقط مشلولة، لكن ها هنا سيأتي على أنه لا تساقط. إما أن دليل لا ضرر حاكم كما يقول الشيخ، أو كما يقول الآخر. الآن نأتي ونبين أن الأدلة الأولية في الغالب بنحو الاقتضاء، فهي تؤثر أثرها إذا لم يأتي المانع. أما إذا جاء المانع كالضرار يكون مانعا لصيرورة الحكم الاقتضائي فعليا وعلة تامة. هذا هو المطلب الأول الذي أردنا بيانه مقدمة. المطلب الثاني اكتبوه: إن قاعدة لا ضرر ترفع الأحكام التي شرعت بغض النظر عن الضرر، ولكن كل حكم شرع في ظرف الضرر فقاعدة لا ضرر لا تكون رافعة له. هاي مسألة واضحة مرت علينا كرارا. الأحكام الثانوية وين ترد؟ ترد على الأحكام والعناوين الأولية، لكن الأحكام الثانوية لو شرع في ظرفها حكم لا تكون رافعة له. النسيان يرفع الأحكام، لكن ما شرع في ظرف النسيان كالشكوك وأحكام الشكوك في الصلاة هل يرفعها النسيان؟ نقول: لا، شرعت في ظرف النسيان، وما شرع في ظرف النسيان لا يكون سببا لرفعه، بل يكون النسيان موضوعا لترك بحكم نفسه عليه. واضح المسألة؟ فالنسيان يرفع الأحكام الأولية بلحاظ الحكم الأولي. أنا مكلف أن أقرأ الحمد مثلا، أن أقرأ السورة مثلا، أن أفعل كذا وأن أقوم بكذا في الصلاة. لكن في ظرف النسيان قد ترفع بعض الأحكام فيكون النسيان سببا لرفعها. لكن لو أن الشارع المقدس في ظرف النسياني يعني جعل النسيان موضوعا لحكم من الأحكام، النسيان لا يكون رافعا لحكم نفسه، بل يكون النسيان سببا لترتب الحكم على نفسه. يعني الأحكام التي جعلها الشارع للنسيان يكون النسيان علة لترتبها لا رافعا لها. كذلك في مقامنا نقول الأحكام الأولية ترفع بواسطة الحكم الثانوي كقاعدة لا ضرر، وقد ترفع بعض الأحكام الثانوية كما سيأتي لو تعارضت مع الضرر. أما الضرر فلا يرفع حكما شرع في ظرف الضرر، لأن الضرر يكون موضوعا له، وإذا كان موضوعا له تترتب الأحكام على الضرر فيكون علة لتلك الأحكام لا سببا لرفع تلك الأحكام. واضح العبارة؟ نضرب مثال: الجهاد شرع في أي ظرف؟ شرع لكي يقدم الإنسان نفسه وما يمتلك من غال ونفيس للشر. فلو قال القائل الجهاد يكون محققا ما لم يضر بالنفس، ما لم يضر بالمال، ما لم يضر بكذا، نقول كلا، الجهاد شرع في هذا الظرف. بعد نقول الخمس والزكاة والأحكام المالية شرعت للضرر المالي. فلا يمكن لقائل أن يقول أنا أعطي المال زكويا وخمسا وزكاة وما لم يضر بي، نقول له هذا حكم شرع للضرر المالي في ضمن الضرر المالي، فلا يكون الضرر رافعا له. وهكذا. واضح المسألة؟ نقرأ. اكتبوا المرحلة الثانية، هي مقدمة كانت. المرحلة الثانية: إن الضرر يرفع العناوين الأولية كالصلاة والصوم والوضوء. لكن مو مرادي لأن الصلاة لا تسقط بحال، يعني قيام الصلاة مثلا. وكذلك يرفع العناوين الثانوية كالنذر والشرط والعهد واليمين وامثال هذه الامور. لو انه نذر الانسان، هذا حكم ثانوي ولا حكم ثانوي؟ الحكم الاولي ليس علي وجوب ان اصوم في غير شهر رمضان المبارك، لكن لو نذرت ان اصوم هذا الخميس يجب علي ام لا؟ يجب علي. حينما جاء ذلك اليوم انا اصبحت مريضا، اصبحت مضطرا لجهه من الجهات ان لا اصوم، الحكم ثانوي لكن يرفع أيضا بحكم ثانوي كالضرر. وهكذا العهد واليمين حتى أمر الوالدين. لو أمر أحد الأبوين وبالأخص الأب في مورد من الموارد وكان ضرريا، شنقول؟ يرتفع. وإلى توسعة دائرته في بعض الأحيان، فإن كان مضيقا كما ها هنا يكون متوجها إليه، وإذا كان متوجها إليه لا يكون الدليل الأولي مطلقا. زين. ولكن الآخند يقول ها هنا ليس المقام من باب الحاكم والمحكوم، لأن دليل لا ضرر ليس ناظرا ومفسرا للأدلة الأولية، بل لو جمعنا بين الدليل الأولي وقاعدة لا ضرر لقال العرف لا تضاد ولا تنازع بين الدليلين، لأن الدليل الذي دل على وجوب الوضوء للصلاة كان دالا عليه بنحو الاقتضاء للعلية التامة بمعنى أن الوضوء يجب بنحو الاقتضاء لو لم يمنع من اقتضائه مانع، في حين أن دليل لا ضرر يقول أنا مانع من تحقيق هذا المقتضي لوجود الضرر. أرجو التوجه. الشيخ الأخوند رحمه الله يقولها هنا: الأدلة الأولية في الغالب هي بنحو المقتضي ما لم يطر عليها المانع، فإن لم يأتي المانع تكون علة تامة. وهنا عندنا مقتضي وعندنا مانع وعندنا شرط، كأنها تامة من جميع جوانبها بمقتضيها وبشروطها ما لم يأتها المانع فهي علة ناقصة، إذا لم يأتها المانع تكون علة تامة. فدليل الوضوء هكذا يقول: إذا وجبت الصلاة يقتضي أن أتحقق أنا، مجلولة فالمقتضي فيه موجود إذا وجبت الصلاة، كأن الدليل الأول للصلاة يقول المقتضي فيه موجود للصلاة من قيام، لكن يأتي إليه الدليل المانع وهو الدليل لا ضرر فيقول كلامك حق، لكن إذا لم أأتي أنا وأنا أمنعك من أن تتم فيك العلية، واضح المسألة؟ فإذا قيل مقتضي يعني علة ناقصة، لو لم يأتها المانع تكون علة تامة، واضح؟ نعم، كما سيأتي الآن إن شاء الله. نعم، بعض الأدلة الأولية قوية جدا فهي علة تامة، وإذا كانت علة تامة لا تقابلها قاعدة لا ضرر. فإذا يقسم الشيخ الأخوند الأدلة الأولية إلى مقتضي وهي الغالب، وإلى ما كان علة تامة. مثل من ما كان علة تامة؟ قتل النفوس علة تامة، فبدليل لا ضرر والإضرار والتقيه وما شاكل هذه الأحكام لا ترتفع، فلا يجوز لك أن تقدم والعياذ بالله ولو لإكراه لقتل شخص، ولو لاضطرار لقتل شخص، ولو لإضرار أنه توجه عليك الضرر أو على غيرك بقتل شخص، لأن مسألة الدماء مسألة مطلقة دليلها تام بنحو العلية يقول الآخر، فلذا لا ترتفع بالأدلة الثانوية. نقرأ إلى هنا ونصلنا ثم الحكم الذي أريد نفيه من قبل الشارع، أريد نفيه الضمير يرجع لمن؟ إلى الحكم، من قبل الشارع. أما الحكم الذي أريد نفيه أي أريد نفي ذلك الحكم من قبل الشارع، كيف ينفى ذلك الحكم؟ بنفي الضرر، بنفي الضرر أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، اكتبوا عليه، أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما هو مسلك من؟ الأخوند. إن الحكم الذي أريد نفيه بنفي الضرر هو الحكم الثابت المتيقن، الصلاة واجبة، مجلولة في كل حالة، الصوم واجب، الوضوء واجب، الكذا محرم، الخمر محرم، الميتة محرمة، الكذب محرم، هذه الأحكام التي هي ثابتة، هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها. هنا أكثر الشراح يقولون بعناوينها الأولية، لكن ليس من بعيد حتى بعناوينها الثانوية، لأن قاعدة لا ضرر ترفع الأحكام الأولية وترفع في كثير من الموارد الأحكام الثانوية. اكتبوا بعناوينها الأولية، بعناوينها الأولية، ولعل المراد بنحو أطلاق يعني بعناوينها الأولية أو الثانوية. زين، أرجو توجه. الحكم الثابت هاي واحد، أو الحكم المتوهم، الأحكام الثابتة ترفعها قاعدة لا ضرر، الأحكام المحتملة مشلون قبل أولى أن ترفعها قاعدة لا ضرر، أو الحكم المتوهم ثبوته أي الحكم لها أي للأفعال كذلك أي بعناوينها. إن على الاحتمال لو مراد بعناوينها الأولية لو ما هو الأعم. بل كذلك في حال الضرر، في حال الضرر للحكم للثابت يعني للحكم الثابت له أي للفعل أو للضرر للحكم الثابت له بعنوانه أي بعنوان الضرر. واضح المثل؟ الأحكام الأولية والأحكام الثانوية يرفعها الضرر، أما ما شرع في ظرف الضرر فلا يكون الضرر رافعا له. للثابت له بعنوانه لوضوح أنه أي الضرر. العلة للنفي، الضرر شنو؟ العلة للنفي، يعني في كل مكان تحقق الضرر كان علة لنفي حكم من الأحكام. أما إذا كان الموضوع هو ضرري فلا ينفي نفسه. أرجو التوجه لوضوح أنه أي الضرر. العلة للنفي اكتبوا أي لنفي الحكم، أي لنفي الحكم بمعنى أن الشارع جعله علة لنفي الحكم الضرري. مجلولة الكتاب ولا يكاد يكون الموضوع كالضرر. موضوعنا هنا اللي قاعد نتكلم عنه الضرر. ولا يكاد يعني ولا يمكن ولا يعقل أن يكون الموضوع كالضرر يمنع عن حكمه أي عن حكم نفسه. هو يرفع أحكام الآخرين، أما هو يرفع حكم نفسه لا. الشيء الذي يشرع في ظرف الضرر يكون ثابتا. بل لا ولا يكاد يكون الموضوع كالضرر يمنع عن حكمه أي حكم نفسه وينفيه. عطف تفسير بل، مو ينفي بل يثبته. يعني شنو يثبته؟ يعني إذا ثبت الموضوع الضرري يثبت حكم نفسه أيضا، لأن الحكم يترتب على من؟ على موضوعه. بل يثبته، يثبت حكم نفسه. يعني شنو بل يثبت؟ يعني بل الموضوع الضرري يثبت حكم الضرر لنفسه. واضح المسألة؟ ويقتضيه اكتبوا أي الموضوع، ويقتضي اكتبوا أي الموضوع يقتضي حكم نفسه. إذا تحقق موضوع كالوضوء يقتضي حكم الوضوء، إذا تحقق موضوع كالصلاة شنو يقتضي؟ يقتضي حكم الصلاة وهو الوجوب، إذا تحقق موضوع وهو الخمر يقتضي حرمة الخمر. كل موضوع يقتضي ما يناسبه من الحكم، فكيف يكون الموضوع والضرر يقتضي نفي حكم نفسه؟ هذا لا يمكن. اكتبوا أي الموضوع يقتضي حكم نفسه لا أنه ينفي، لأن الموضوع بالنسبة إلى حكم نفسه كالعلة لإثبات المعلول. فإذا لو كان الموضوع ضرريا لا يرفعه لا ضرر، لا يرفعه لا ضرر. أمثلتنا أمواطة، الجهاد موضوع ضرري على النفس لا ترفعه قاعدة لا ضرر. الزكاة موضوع ضرري على المال لا ترفعه قاعدة لا ضرر المالي. وأمثلة زين. ومن هنا اجينا للنسبة. ما هي النسبة؟ مقلنا قلنا النسبة هي العموم والخصوص من وجه. ومن هنا يلاحظ أو تلاحظ النسبة بين أدلة نفيه أي الضرر، بين أدلة نفيه أي الضرر وأدلة الأحكام. يعني ما هي النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة بقية الأحكام؟ النسبة بينهما تساوي، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه، تباين. يقول النسبة لا شك ولا ريب هي عموم وخصوص من وجه، لأنهما يلتقيان في الموضوع الأولي الذي يكون ضرريا، وقد يكون الضرر على حدة، وقد تكون الموضوعات الأولية على حدة. بل وتقدم، وتقدم أدلته أي الضرر. أرجو التوجه. يقول لو كنا نحن والقاعدة والنسبة لقلنا في محل التلاقي تساقط، وفي محل الافتراق كل واحد يعمل على طبق حكمه. لكن ها هنا لا نتكلم بمثل هذه الكلام، لا نتكلم بما هو من شأن العموم والخصوص من وجه، بل نقول وتقدم، بل نقول إن أدلة الضرر مقدم واضح لا نلحظ النسبة، وتقدم أدلته أي الضرر على أدلتها على أدلة الأحكام الأولية. شيخنا كيف تقدم مع أنها مع أن النسبة عموم وخصوص من وجه من نسبة الولاء؟ شيخنا كيف تقدم وإذا كانت النسبة عموما وخصوصا من وجه فلازمها تعارض وتساقط موت الولاء؟ يعني شو صير نسبة؟ دليل الوضوء يبقى على حاله عند عدم التعارض، دليل لا ضرر يبقى على حاله عند عدم التعارض، عند التعارض يتساقط الوضوء الضرري يتساقط، نرجع للأصول العملية. قال كلا، مع أنها عموم من وجه حيث أنه لماذا شيخنا لا تساقط؟ قال وين التساقط؟ إذا ماكو توفير وصار الأمر بنحو التعارض، بل حيث أنه ضمير شأن يوفق بينهما، بين من؟ بين أدلة العناوين الأولية ودليل قاعدة لا ضرر، حيث أنه يوفق، المراد من التوفيق يعني يجمع جمعا عرفيا، يوفق بينهما عرفا نقطيا بيان لمعنى التوفيق العرفي، زين، بأن الثابت للعناوين الأولية. شيخنا شلون يوفق؟ هاي كلام الأخون الشيخ يقول حكومة مو شلون ورد يقول لا من هذا الباب، بأن الثابت للعناوين الأولية، شنو هو الثابت لها من الأحكام؟ شنو هو الثابت؟ يعني الثابت من الأحكام، ما هو الثابت لها من الأحكام؟ إن الثابت لها العناوين الأولية من الأحكام اقتضائيون، يعني ليس حكما بنحو العلية التامة، اقتضائيون يمنع عنه عن هذا الحكم الثابت الاقتضائي فعلا، أرجو التوجه، أنا قلت يمنع غير صحيح، فعل معلوم، يمنع عنه فعلا ما فاعل يمنع، يمنع عن هذا الفعل الاقتضائي، ما هو المانع عنه؟ يمنع عنه عن فعلا يعني عن صيرته حكما فعليا، يمنع عنه ما عرض عليها أي العناوين الأولية من عنوان الضرر بأدلته بأدلة الضرر، يعني أدلة الضرر فيها حالة مانعية، فتقول للعناوين الأولية اقفوا إذا وجدتموني فأنا أمنعكم من أن تصيروا فعلية تامة وعلية تامة. زين، كما هو الحال في التوفيق والجمع بين سائر الأدلة المثبتة، مثل من سائر الأدلة اكتبوا كأدلة النذر، هي عناوين ثانوية، كأدلة النذر واليمين والشرط والعهد مثلا، هاي كلها عناوين ثانوية لولا، يقول هنا هاي ولو كانت عناوين ثانوية لكنها اقتضائية، فلما كانت اقتضائية إذا جاءها الضرر يكون مانعا، أو بل بين سائر الأدلة المثبتة يعني مثبتة للأحكام، هاي كلها إثبات لأحكام لولا، نذرت أن أصوم يوم الخميس أو حلفت على كذا شيء فكان ضرريا، يكون شنو؟ بناء على قول الشيخ صحة، لكن بناء على قول الشيخ الآخر شو يصير؟ مانع. أو النافية، النافية نفسرها بتفسيرين أرجو التوجه، التفسير الأول الأدلة أو الأدلة الثانوية قد تكون مثبتة، نذرت أن أصوم، حلفت على كذا شيء، كان عهدا أو نذرا أو يمينا أو كذا، تارة سلب، نذرت أن لا أفعل شيء الفلاني فكان ضرريا، هم يرفعه الحكم قاعدة لا ضرر. فإذا الأحكام الثانوية كما تكلمنا عنها الآن كانت بنحو إثبات حكم يرفع ذلك الحكم لا ضرر، كانت بنحو نفي حكم يقول لك هذا الذي نفيته أنت بنذر أو كذا أو كذا، إذا كان ضرريا يرتفع أيضا بقاعدة لا ضرر. أي واضحة؟ فاكتبوا إذن. أو النفي يعني نفي من؟ نفي الأحكام الثانوية. يعني شنو؟ يعني الأحكام الثانوية لو كانت تنفي حكما، كما لو نذر أن لا يصوم في يوم معين فكان عدم النذر ضررا عليه من باب الفرض والتقدير. أو اكتبوا أو المراد من النافية الأدلة الثانوية، الأدلة الثانوية كالعسر والحرج. أو المراد من النافية التي تنفي العسر تنفي الحرج، تنفي مثل هذه أحكام ثانوية أيضا لكنها سياقها سياق نفي. هذه لو تقابلت مع لا ضرر ما هو حكمها؟ واضح المسألة؟ نقول حكمها شنو؟ تكون هي بنحو المقتضي ولا ضرر يكون مانعا. بل أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية، كان الكلام أولا للقاعدة مع الأحكام الأولية، الآن للقاعدة مع الأحكام الثانوية. بل لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها أي الأفعال بعناوينها الأولية. وحلنا المسألة. الآن كلمة نعم، يقول المصنف لحد الآن تكلمنا وقلنا على أن دليل لا ضرر حاكم، أو أن دليل لا ضرر مانع، وبقية الأدلة تكون بنحو الاقتضاء. هذا إذا كانت لا دلالة في المقام على كون دليلا أولي أو ثانوي كان بنحو العلية التامة، أما إذا كان بنحو العلية التامة فقد ينعكس الأمر ويكون هو المؤثر في المقام، هو الثابت في المقام كمسألة الدماء. فلا ترفعها تقية ولا ترفعها عناوين الاضطرار ولا يرفعها عنوان ضرر. ضرر يتوجه عليه لا يجوز لي لضرر المتوجه عليه أن أدفع الضرر المتوجه عليه بقتل إنسان. واضح المثل؟ ولذا قال نعم ربما يعكس الأمر. يعني شنو يعكس الأمر؟ يعني قد تقدم العناوين الأولية على العناوين الثانوية كلا ضرر أو لا حرج أو لا كذا مجلولة. نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرزه، لكن متى؟ لو كنا نحن والأدلة الأولية لقلنا الأدلة الأولية بالنسبة إلى الأدلة الثانوية إما بنحو الحكومة كما قال الشيخ أو بنحو الرافع كما قال الآخر. لكن في بعض الأحيان قد يحرز أن دليل أن الدليل الأولي قوي وعلة تامة. بل ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر، يعني بدليل قطعي معتبر، أن الحكم في المورد، يعني أن الحكم المن؟ أن الحكم الأولي في مورد من الموارد ليس بنحو الاقتضاء إذا صار علة تامة بعد ما ترفعه، بل بنحو العلية التامة. هي وبالجملة توضيح لما تقدم، وبالجملة يعني توضيح لهذا الكلام، وبالجملة الحكم الأولي الثابت، الحكم الأولي الثابت بأي عنوان ثابت؟ بعنوان أولي، تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا يعني بنحو العلية التامة، مثل هذا لا تقابله الأدلة الثانوية، بنحو العلية التامة يعني نحو الفعلية مطلقا، يعني يقول أنا مراد على كل حال لا يقابلني أي شيء، وأمثل هذه العبارة. بل أو مطلق، أو الحكم الثابت الأولي مطلق بالإضافة إلى عارض دون عارض. بعض الأشياء ترفعه وبعض الأشياء لا ترفعه، يعني بالنسبة إلى بعض الأشياء هو بنحو الاقتضاء، يعني بالنسبة إلى بعض العناوين الثانوية هو بنحو الاقتضاء، لكن بالنسبة إلى بعض العناوين الثانوية بنحو العلية التامة. أو بالإضافة إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض حسب الظاهر عنها ساقطة من الكتاب، لا يجوز الإغماض عنها، يعني دلالة ثابتة بسبب دليل حكم العارض أي الثانوي، بل بدلالة لا يجوز الإغماض عنها أي عن تلك الدلالة، عنها أي عن تلك الدلالة، بسبب دليل حكم العارض وهو الحكم الثانوي، يعني الحكم الثانوي لا يتمكن أن يرفعها، بسبب دليل حكم العارض وهو الحكم الثانوي المخالف له أي لذلك الحكم الأولي الذي قلنا كان بنحو الإطلاق، واضح المثل؟ فيقدم دليل ذاك العنوان وهو العنوان الأولي الذي قلنا أنه مطلق، لو مطلق مطلقا بالنسبة إلى كل الأحكام الثانوي، لو مطلق بالنسبة إلى بعض الأحكام الثانوي، على دليله يعني على دليل العارض وهو العنوان الثانوي، على دليل العارض وهو العنوان الثانوي، وأخرى هذا تارة موجود له، وأخرى يكون الحكم الأولي على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها أي الدلالة بسبب العارض، واضح المسألة، بسبب الدليل الثانوي عرفا، حيث كان اجتماعهما يهو العرفي قرينة على أنه أي الأولي، على أنه يعني حكم الأولي، على أنه بمجرد المقتضي حينما جمعناهما جمعا عرفيا وجد العرف أنهما يجتمعان بنحو الجامع العرفي، لأن الأول مقتضي والثاني رافع ولا مانع بينهما، على أنه بمجرد المقتضي وأن العارضة مانع فعلي، وأن الدليل الثانوي شنو هو؟ مانع، مو مانع اقتضائي، مانع بالفعل، مثل من؟ كالوضوء الذي هو دليل اقتضائي أولي يرتفع بواسطة من؟ بواسطة لا ضرر الذي هو دليل رافع بالفعل. هذا إشارة إلى الجمع العرفي. أرجو التوجه، لو كنا نحن والأدلة لك لوجدنا ما قاله الشيخ الأنصاري هو الأولى، أما ما يقوله الآخر أن هذا هو الأولى وأنه عرفي فحسب الظاهر في أولويته وفي كونه عرفيا تأمل على كل يحتاج إلى بحث. هذا لو لم نقل بحكومة دليله أي العارض وهو الحكم الثانوي على دليله، يعني على دليل الحكم الأولي، يعني هذا وهو الجمع العرفي، لو لم نقل بمقالة الشيخ، يعني اللي يقول لولا وجود الجامع العرفي لقلت أنا أيضا بمقالة الشيخ، لكن العرف ها هنا حاكم بكيفية ما قلت من الجمع من الابتضاء والرافعية، واضح المسألة، لعدم تعليل لعدم صحة الحكومة، لعدم أي لا تعليل المن لعدم صحة الحكومة. شيخنا لماذا تركت الحكومة في المقام وذهبت إلى الجمع العرفي؟ قال لعدم ثبوت نظره، نظر من؟ الدليل الثانوي. شو يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ يقول من شرط كون الدليل الثانوي حاكما أن يكون ناظرا إلى الدليل الأولي مفسرا وشارحا للدليل الأولي، وها هنا لا أرى دليل لا ضرر من الأدلة الناظرة الشارحة الموضحة للدليل الأولي. هذه دعوة من؟ من الآخر في المقام. لعدم ثبوت نظره أي الدليل الثانوي كدليل لا ضرر إلى مدلوله، يعني إلى مدلول الدليل الأولي، كما قيل يهو القائل ها هنا الشيخ يقول ناظر، كما قيل يعني شنو كما قيل؟ يعني كما قال الشيخ بأن الدليل الثانوي وهو لا ضرر ها هنا ناظر إلى ومفسر إلى الأدلة الأولية، يقول كما قيل سواء ضعيف بمعنى قيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحببنا أن نصل إلى الاستصحاب على حكمين إن شاء الله غدا.